أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الإشكال الثاني الذي أورده الخليل على مذهب سيبويه، وقد ذكرنا لذلك مقدمة في الفرق بين التحقيق والتسهيل والإبدال. وخلاصة هذه المقدمة أن التحقيق هو إخراج الهمزة من مخرجها الحقيقي بدفع وبقوة، وأما التسهيل فهو إخراج الحرف من مخرجه الحقيقي ولكن مع تليينه بحيث لا يخرج بنفس القوة التي يخرج بها في العادة. والإبدال عبارة عن تبديل حرف بهذه عن تبديل الهمزة بحرف يناسب حركتها، فإذا كانت الهمزة مفتوحة فتبدل بألف مد أو مضمومة فبواو أو مكسورة فبياء، فيقال في الرجل يقال الرجل، هذا في الإبدال. وأما في التحقيق فيقال الرجل بتغليظ الهمزتين، وأما في التسهيل فيقال الرجل بتغليظ الأولى وتليين الثاني. ثم إن كل من التحقيق والتسهيل يشتركان في أن الهمزة لا زال لها حظ من الصوت، أو فقل يشتركان في أن الهمزة لا تزال تخرج من مخرجها الأساسي، ولذلك لم يتعرض الشارح إلى التفصيل بينهما، بل اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر، فذكر التسهيل وأراد منه ما يشمل التحقيق، إذ لا فرق بينهما من جهة أن الهمزة لا زالت تخرج من مخرجها الأساسي. إذا اتضح ذلك فنقول لو كانت الألف في أداة التعريف همزة وصل للازم أحد إشكالين على منع الخلو لا يمكن الالتزام بهما، وذلك كما إذا وقعت أداة التعريف بعد همزة الاستفهام في مثل قولنا الرجل قائم، فحينئذ لا يخلو إما أن نسقط همزة أو ألف الأداة، يعني إما أن نسقط الهمزة الواقعة بعد همزة الاستفهام أو أن نبقيها، لا يخلو. إما أن تثبت هذه الهمزة في اللفظ أو لا تثبت، فإن لم تثبت هذه الهمزة في اللفظ بأن قلنا. شوف أصلها الرجل قائم، ولكن ما معنى أن نسقطها؟ أن لا نأتي على التلفظ بها، فيقال الرجل قائم. فإن أسقطت الهمزة، أي همزة؟ همزة أداة التعريف، لزم التباس الاستفهام بالخبر، إذ لا يعلم حينئذ أن المتكلم هل هو في مقام الاستفهام، وقد حذف همزة الأداة، أو أنه في مقام الإخبار، وهذه الهمزة التي ثبتت هي همزة الأداة. لأنك عندما تقول الرجل قائم في الجملة الخبرية، هذه الألف وقعت في الابتداء أو لا، وهمزة، والهمزة سواء كانت للوصل أو للقطع فهي مما تثبت في ابتداء الكلام، جيد، فيقال الرجل قائم. ولكننا قد فرضنا أن أصل الجملة الرجل قائم، وحينئذ فلا يخلو إما أن نسقط همزة الأداة أو لا نسقطها. لماذا يجب أن نسقطها؟ نسقطها لأنها قد وقعت في درج الكلام، لأنها بحسب الفرض مسبوقة بهمزة الاستفهام، فلم يقع الابتداء بأل التعريف، فمقتضى القاعدة أن تسقط هذه الهمزة لأنها للوصل، وهمزة الوصل تسقط في درج الكلام، ولكن سقوطها في درج الكلام يوجب التباس الجملة الخبرية بالجملة الاستفهامية، وهو ممنوع في اللغة العربية. هذا إذا ما أسقطت همزة الأداة، وإما إذا أبقيت همزة الأداة، فلا يخلو حينئذ إما أن تبقى هذه الهمزة مسهلة بأن تبقى بنفسها، أو أن تبقى مبدلة بأن يؤتى ببديل عنها. فإن بقيت مسهلة، شوف يعني أو محققة، وقد عرفنا أن التسهيل يلزمه أن تخرج الهمزة من مخرجها الأساسي، فإن بقيت الهمزة مسهلة لزم مخالفة قاعدة همزة الوصل، لأن همزة الوصل من خصائصها أنها تسقط في درج الكلام، وبقاء الهمزة مسهلة يوجب أن تخرج الهمزة من مخرجها، يعني يوجب ثبوت هذه الهمزة، وثبوت الهمزة ينافي وصليتها، لأن همزة الوصل لا تثبت في درج الكلام. وأما إذا بقيت مبدلة فيلزم، طبعا لا يلزم حينئذ أن تكون قد ثبتت همزة الوصل، إذ الفرض أن همزة الوصل لم تخرج من مخرجها الأساسي، وإنما جيء بعوض عنها وهو ألف مد من جنسها، فحينئذ لا يرد هذا الإشكال، ولكن يلزم جواز الفرع مع امتناع أصله، وذلك لأن العوض ما يكون عوضا عن الشيء يكون أضعف منه رتبة، وما لا يقدر القوي عليه لا يقدر الضعيف عليه بطريق أولى. فإذا كان المعوض عنه وهي الهمزة مما لا يمكن بقاؤه، فما هو عوض عن هذه الهمزة لا يمكن بقاؤه كذلك بطريق أولى. والحاصل أن الهمزة لو كانت للوصل، فإن اختزلت بعد همزة الاستفهام ولم يعوض عنها بشيء فقد التبس الاستفهام بالخبر. وإن بقيت على حالها لازم أن تثبت الهمزة الوصل في درج الكلام، وهذا ينافي وصليتها. وإن بقيت لا بنفسها ولكن مبدلة، يجب يلزم إجازة الفرع مع امتناع أصله، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة، فالفرع يتقوم بجواز الأصل والزيادة، فحيث يمتنع الأصل يمتنع الفرع، فهذان إشكالان على منع الخلو، وهذا بخلاف ما إذا كانت الهمزة للقطع، فإننا نلتزم حينئذ بوجوب بقاء هذه الهمزة وعدم جواز حذفها، لأنها إذا حذفت يلتبس الاستفهام بالخبر، فنختار الشق الثاني وهو وجوب بقائها مبدلة أو مسهلة من غير أي خرق للقاعدة. ولذلك عبر الشارح عن هذا الإشكال في كلماته، قال الشيخ: ومذهب الخليل أقرب لسلامته من دعوى الزيادة في الحرف. هذا كان الإشكال الأول. ثانيا قال: ومن التعرض لالتباس الاستفهام بالخبر. شوف، يعني هذا إذا حذفنا الهمزة، أو يعني ومن التعرض لبقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهلة أو مبدلة. فالمجموع عبارة عن إشكال واحد، لا أن كل شق وكل فرق مما قبل أو وبعدها هو إشكال بعينه. الإشكال الأول هو دعوى الزيادة في الحرف، الإشكال الثاني هو عبارة عن أحد إشكالين على مانعة الخلو، إنما يكونان إشكالين اثنين إذا كانا يردان بنحو وفي مورد واحد وفي عرض واحد، ولكنه لا يمكن أن يرد الإشكالان معا، لأن الالتباس إنما يكون إذا مع حذف الهمزة ومخالفة قاعدة همزة الوصل، إنما يكون مع إبقاء الهمزة. طيب، قال: ومن التعرض لالتباس الاستفهام بالخبر، هذا إذا حذفنا الهمزة، أو بقاء همزة الوصل في غير الابتداء مسهلة أو مبدلة. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني. الإشكال الثاني: وهذا الإشكال أيضا مبتنى على مقدمة، حاصل هذه المقدمة أن من جملة القراءات السبع المشهورة في القرآن الكريم قراءة ورش، وهم بحسب الظاهر قبيلة من العرب، ولهم مذاهب معروفة في التخفيف في اللفظ. من جملة هذه الموارد التي يعتمدون فيها التخفيف هي أنهم ينقلون حركة الحرف الواقعي بعد أداة التعريف فيجعلونه على اللام، أي اللام الساكنة. والحاصل أن أداة التعريف سواء كانت هي الألف واللام أو كانت هي اللام، مما لا إشكال فيه أن هذه اللام موضوعة ساكنة. ومذهب وقراءة ورش هي أنهم ينقلون حركة الحرف الواقع بعد اللام إلى هذه اللام، وحينئذ الآن سوف نأتي بأمثلة ونبين كيفية ذلك. وحينئذ فنقول لو كانت أداة التعريف هي اللام وحدها وكان المجيء بالألف إنما هو لأجل الابتداء بالساكن، فيلزم على قراءة ورش أن لا يكون هناك حاجة إلى مثل هذه الألف من أول الأمر، لأن حاجتنا إلى هذه الألف بحسب كلام السيبوي وبحسب مذهبه إنما هي لأجل أن اللام ساكنة ولا يمكن الابتداء بالساكن، ولكن ورش دائما ينقلون حركة الحرف الواقع بعد اللام إلى اللام، فلام التعريف في كلامهم لا تكون ساكنة أبدا. العلة التي لأجلها جيء بالألف هي سكون اللام، واللام في قراءة ورش لا يمكن أن تكون ساكنة، وعند انتفاء العلة ينتفي المعلول، المعلول عدم عند عدم علته، فيلزم بناء على قراءة ورش أن لا تكون هناك حاجة إلى مثل هذه الألف لا في أول الكلام ولا في درج الكلام، فلا تكون الهمزة همزة وصل، لأنها لو كانت للوصل لثبتت في أول الكلام ولا سقطت في درجه، لأنها تصحح وتمكن من الابتداء بالساكن جيد، وفي وسط الكلام لا يكون هناك ساكن مبتدأ به فتسقط، ولكن بناء على قراءة ورش من نقل حركة الحرف اللاحق إلى اللام يلزم أن لا تكون لنا حاجة إلى هذه الألف لا في الابتداء ولا في درج الكلام، وذلك كما في قوله تعالى مثلا والآخرة خير لك من الأولى، نشيل هذه الواو، الآخرة خير لك من الأولى. لالتفت في قراءة ورش تقرأ هذه الآية هكذا والآخرة خير لك من الأولى، جيد، هي أصلها شوف الأولى، الحرف الواقع بعد لام التعريف هو الذي وقع مضموما، ال بسكون اللام أولى جيد، ثم نقل الضمة الواقعة على هذه الألف إلى الحرف السابق عليها، السابق عليها والواقع بعد شو؟ الواقع بعد همزة، همزة الأداة هي الأولى، عندنا همزة الأداة وعندنا الهمزة التي هي حرف من حروف من الحروف الأصلية للكلمة، وعندنا من لام المتوسط بينهما. قراءة ورش، لغة ورش، أنهم يأخذون حركة الحرف الواقع بعد اللام فيجعلونها على نفس اللام، يعني يجعلونها حتى تتضح العبارة بعد قليل، يجعلونها على نفس اللام يعني يجعلونها على الحرف الواقع بعد همزة الأداة اللي هو نفس اللام، فتقال والآخرة خير لك من الأولى، واضح صح؟ وبناء على قراءة ورش فتحرك هذه اللام يستلزم أن لا تعود هناك حاجة إلى الهمزة من أول الأمر لا في أول الكلام ولا في درجه، وهذا بخلاف ما لو التزمنا بأن الهمزة للقاطع فإنها تثبت سواء تحركت اللام أو لم تتحرك، لأن مجيء هذه الألف لا لأجل تصحيح النطق بالساكن وإنما لكونها من أصول الأداة ومن حروفها الأصلية، غاية الأمر أنها تعامل في درج الكلام معاملة همزة الوصل، وليس ذلك ببعيد أو بغريب في اللغة العربية لما عرفنا من مثل خذ ومر وكل وويل. هذا تمام الكلام في الإشكال الثالث. كيف؟ يثبتون الألف. نعم، والإشكال مش على ورش، الإشكال على سيبوي. واضح؟ يقولون أنت لو كان لو يعني اللام تكون عندهم متحركة الآخرة. جيد، الآن هذه دعك من الواو الآخرة، صح؟ يقولون يثبتون الألف، يقولون الآخرة ولكن اللام متحركة. جيد، فلو كانت الألف جيد زائدة جيء بها من أجل تصحيح النطق بالساكن، فهنا لا ساكن حتى يؤتى بهذه الألف. واضح؟ ليس الإشكال على ورش أنه يلزم عليكم أن لا تثبتوا هذه الألف في ابتداء الكلام. اتضح؟ طيب نقرأ. وإذا هذا الإشكال الثالث ذكره الشارح بقوله قال: ومن مخالفة المعهود. المعهود عند من؟ المعهود عند ورش. قال: في نقل الحركة إلى ما بعد همزة الوصل. هو لو كان يقول في نقل الحركة إلى ما، إلى في نقل الحركة إلى اللام لكان أوضح، ولكن قال: ومن مخالفة المعهود، يعني ولسلامة مذهب الخليل، من مخالفة المعهود في نقل الحركة إلى ما بعد همزة الوصل من الاستغناء عنها. هذا من الاستغناء عنها جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالمعهود. ما هو المعهود؟ جيد، المعهود تمام من الاستغناء عنها إلى آخره. جيد، يعني يلزم أن نخالف المعهود من الاستغناء عن شو؟ عن الألف. جيد، نعم. قال: ومن مخالفة المعهود في نقل الحركة إلى ما بعد همزة الوصل من الاستغناء عنها، فإن المشهور من قراءة ورش أن يبدأ بالهمزة في نحو تفهم. جيد، فإن المشهورة من قراءة ورش أن يبدأ بالهمزة، يأتون بالهمزة أو لا رغم تحرك شو؟ رغم تحرك لا. قال: فإن المشهورة من قراءة ورش أن يبدأ بالهمزة في نحو الآخرة والأولى، ولسلامته أيضا. هذا شروعا في الإشكال الرابع. وحاصل هذا الإشكال الرابع أن الذين اختلفوا في حقيقة أداة التعريف، هل هي اللام وحدها أو هي الألف واللام، كلا الفريقين متفق على أن لفظ الجلال إذا وقع بعد النداء أو في مورد القسم فإن تثبت همزة لفظ الجلالة مطلقا. يعني مطلقا في درج الكلام أو في أوله. فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر. هنا لابد أن نبين ما معنى تخصيص الأكثر. التفت الآن، عندما تقول جاء القوم إلا زيدا، فقد أدخلت في حكم المجيء كل فرد من أفراد القوم، ثم أخرجت بعد ذلك منهم زيدا. فالخارج أقل من الداخل، ولا يمكن أن يكون الخارج أكثر من الداخل، إذ يلزم من ذلك اختلال الفصاحة، لأن ما هو مقصود بالحكم هو الذي ينصب عليه المجيء. غاية الأمر أنه قد أدى ذلك الحكم إلى دخول من ليس بمراد فأخرج في بالاستثناء. فلو كان الخارج أكثر من الداخل لما كانت هناك حاجة إلى سبك العبارة بهذا الأسلوب، وإنما يتعرض لذكر الداخل من أول الأمر. فتخصيص الأكثر على خلاف القاعدة. إذا اتضح ذلك فنقول إن همزة الوصل هي التي تثبت في أول الكلام وفي درجه. ولكن لو كانت الهمزة في أداة التعريف همزة وصل لازم تخصيص قاعدة همزة الوصل تخصيصا أكثريا. وهو أنه يلزم أن تقطع هذه الألف بعد النداء في مثل يا الله، ولا يقال يا الله، صرف بمعنى آخر جيد، أو في مثل ها الله لأفعلن. ولذلك قال الشاعر ولسلامته أيضا من أن يرتكب حينئذ، يعني حينئذ تكون هذه الهمزة للوصل يلزم أن تكون قاعدة همزة الوصل. هنا الإشكال ليس على همزة الوصل، هنا الإشكال أن هذه الهمزة لو كانت للوصل فيلزم أن تكون قاعدة همزة الوصل مخصصة تخصصا أكثريا، لأنه بحسب الفرد همزة الواصل جيد إنما تثبت في أول الكلام للضرورة. ما هي الضرورة؟ تصحيح النطق بالساكن، وتسقط في درج الكلام لعدم الحاجة. فيلزم يعني همزة الواصل كان حقها ألا تثبت لا في الأول ولا في الدرج، ولكنها ثبتت في أول الكلام للضرورة وهي تصحيح النطق بالساكن. فقد خصصت همزة الوصل في أنها تقطع في ابتداء الكلام، هذا تخصيص أول، ولكنها تثبت في درج الكلام أيضا إذا وقعت بعد النداء وبعد الاستفهام. فيلزم أن تكون همزة الوصل قد خصصت في ثلاثة موارد: المورد الأول في أول الكلام وذلك للضرورة، جيد، مش إنه همزة الوصل هي من أساسها تثبت في أول الكلام، حتى ما تقول لي ما هذا نفس همزة الوصل، هذا ليس تخصيصا، لا نحن ماذا قلنا؟ همزة الوصل هي الهمزة الزائدة، والزائد لا حاجة إلى التلفظ به لأنه ليس من الحروف الأصلية لأي كلمة. نعم جيء بها وقطعت لتصحيح النطق بالساكن، فهذا تخصيص أول وهذا تخصيص على قدر الضرورة، فهو مباح مجاز. ولكن ينضم إلى هذا التخصيص تخصيص ثان، وهو تخصيصها فيما إذا وقع بعدها أو إذا وقعت قبل ياء النداء فتقطع في أول الكلام وفي درجه كما تقول يا الله. بعد التخصيص الثالث وهو تخصيصها يعني معاملتها معاملة القطع فيما إذا وقعت في مورد القسم، سواء كانت في درج الكلام أو في أوله، كما تقول ها الله لأفعلن. فيلزم أن تكون همزة الوصل قد خصصت تخصصا أكثريا، إذ تعامل معاملة القطع في أول الكلام دائما، وتعامل معاملة القطع في درج الكلام بعد النداء وبعد وفي مورد الاستفهام، فتخصيص الأكثر مما لا يجوز. قال ولسلامته أيضا، شوف، من أن يرتكب حينئذ في همزة الوصل في السعة، السعة مقابل الضرورة. ماذا المراد من السعة؟ في السعة يعني في حيز النداء وبعد الاستفهام، ما لا يجوز مثله إلا في الضرورة اللي هو أول الكلام. وما هو ذلك الذي يرتكب في السعة ولا يجوز إلا في الضرورة؟ هو القطع. قال وهو القطع في قوله يا الله وها الله لا أفعلن. صار واضح المطلب أو لا؟ ولذلك ذهب ابن مالك وتبعه ولده إلى أن المعرفة هي الألف واللام، ولذلك عبر عنها فيما بعد في كلماتهم بألف، كما يقال قد وهل، ولا يقال الألف واللام، كما لا يقال القاف والدال ولا الهاء واللام. طبعا بقي هناك قول رابع في غاية الضعف، وهو أن المعرفة هي الألف، واستدل من ذهب إلى ذلك بمثل باللغة من لغة حمير على ما أذكر، نعم، حيث يبدلون اللام ميما، كما نسب إليه صلى الله عليه وآله في شهر رمضان، جيد، كما نسب إليه ليس من الصيام صوم في السفر، أي ليس من الصيام الصوم في السفر، جيد. وحاصل الاستدلال أن اللام لو كانت هي المعرفة لما كان هناك أداة تعريف في لغة الحمير. بعبارة ثانية، إن الألف لما ثبتت دائما وكانت اللام هي المتغيرة بين لغة وأخرى، دلنا ذلك على أن الذي يؤثر التعريف هي الألف، وذلك لأن حمير وغير حمير من أقوام العرب كلهم عندهم أداة تعريف، ولكن حمير لا وجود لللام في لغتها، جيد، فدلنا ذلك على أن أداة التعريف التي يجب أن تكون موجودة في اللغتين هي الألف، وهذا في غاية السقوط. ولا أقل من أن يقال إن أداة التعريف هي اللام أو ما هو عوض عنها وهي الميم، ولا نحتاج إلى مزيد كلام في هذه الأداة، جيد. بعد أن عرفنا أن المعرفة هي أداة التعريف أو هي الأل، انتفت البحث ها هنا ليس عن الألف واللام ولا عن آل، البحث إنما هو عن مدخول الأداة، لأن الكلام إنما هو في المعارف أي الأسماء التي تدل على معين، والألف واللام سواء كانت من حرف هجائي واحد أو موضوعة على حرفين هي مجرد حرف لا دلالة له على معين. نعم، الذي يدل على معين هو مدخول هذه الأداة، يعني الاسم الذي تدخل عليه هذه الأداة وتكون دلالته على معين ببركة الألف واللام. ومن هنا يقع الكلام في التقسيم المعرف بالألف واللام باعتبار هذه الأداة. والحاصل أن النحاة قد قسم الألف واللام إلى قسمين، بيان ذلك أن الألف واللام بحسب ما يراه النحاة. ليش نقول بحسب ما يراه النحاة؟ يوجد بحث طويل الذيل في الأصول في أن الألف واللام هل هي موضوعة للتعيين مطلقا أو أنها موضوعة للتعيين تارة ولغير التعيين تارة أخرى، ثم بعد ذلك هل نشعر بالمجازية أو هل نشعر بالاشتراك اللفظي، ثم إلى أن ذهب مثل صاحب الكفاية إلى أن الألف واللام لمجرد التزيين، فوجودها وعدم وجودها واحد، وهذا بحسب التحقيق بسبب عدم وجود السليقة العربية عنده. كيف كان الألف واللام قد وضعت بوضع واحد بمعنى واحد وهو التعيين، إلا أن تارة تكون مشارا بها إلى فرد خارجي، وتارة يكون مشارا بها إلى حقيقة ذهنية. أما إذا كان مشارا بها إلى فرد خارجي فلا بد أن يكون ذلك الفرد الخارجي معهودا، فتسمى الألف واللام حينئذ بآل العهدية. ثم هذه الألف واللام العهدية تارة يكون مدخولها معهودا في اللفظ، وتارة ثانية يكون معهودا وين؟ في المعنى. أما أن يكون معهودا في اللفظ فكما إذا قلت اشتريت كتابا ثم بعت الكتاب، هنا لا يوجد في ذهني سابق لأي كتاب موجود عندنا غير أنني فهمت من هذه الألف واللام أن الكتاب المشترى هو بعينه الكتاب المباع، فحصل ببركة هذه الألف واللام نحو من أنحاء التعيين. طيب، أو فأرسلنا رسولا فكذب كذا الرسول مثلا، جيد، إذن الرسول الذي كذب هو الرسول الذي أرسل، فيقال إن هذه الألف واللام للعهد الذكري لأنها دلت على معهود في الخارج، ولأن هذا المعهود قد تقدم له ذكر وين؟ في اللفظ. وفي بعض الأحيان قد يتقدم عهد يكون المعهود في الذهن، كما إذا كنا نصطف أمام باحة المسجد وقد جرت عادة هذا المسجد أن يصلي فيه شيخ بعينه، فقيل جاء الشيخ فينتقل الذهن إلى شيخ بعينه بسبب هذا العهد الذهني. الآن يلتفت، يوجد فرق كبير، طبعا تسمى هذه اللام بأي لام؟ لام العهد الذهني. هذا عند النحاة، وأما عند أهل البلاغة فلام العهد الذهني هي قسم من أقسام الألف واللام التي للحقيقة، يعني اللام الجنسية، جيد، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن العهد عند أهل البلاغة ليس على قسمين فقط، بل هو على ثلاثة أقسام: الذكر والعلمي، لام العهد العلمية، وأي ما هو المراد منها، وهي لام العهد الذهنية ها هنا، مثل قولنا جاء الشيخ مثلا، فتسمى لام العهد العلمية، فيما تختص لام العهد الذهني بما هو من أقسام الألف واللام التي للحقيقة، وعندهم لام العهد الحضوري، يعني الحضورية، وهي لمن كان حاضرا ولو لم يكن معهودا في الذهن. كما إذا جاءنا الآن شيخ لا نعلمه أساسا، لا سابق لنا به، فجلس بيننا، انتفت لا يوجد عهد ذهني، وأصلا هذا أول مرة نراه فيها، ولم نتحدث عنه بطبيعة الحال، فجاء شيخ وجلس معه، ثم أخذ النقاش بيننا، فقلنا اسألوا الشيخ، هذه الألف واللام إشارة إلى معهود حاضر في مقام التكلم، وليس له عهد في الذهن ولا في اللفظ. كيف كان؟ أعتقد أنه لا بد أن نقف على الفارق الدقيق بين القسمتين، بين القسمة النحوية وبين القسمة البلاغية. يأتي ذلك بشكل مفصل غدا أو بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.